الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام حول ما استدل به على قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، وقد تعرضنا فيما سبق إلى دليلين أو إلى ثلاثة من الأدلة، بناء على أن البيان الثاني الذي ذكرناه يوم أمس يكون دليلا مستقلا كما هو مذكور في كلمات بعض الأعلام كدليل مستقل لهذه القاعدة. كيف كان؟ هنا مقدمة، هذه المقدمة نستعين بها إن شاء الله تعالى في توضيح أو في زيادة إيضاح ما مضى وفي التمهيد لما يأتي. وحاصل هذه المقدمة هو إذا تعارض عندنا أصلان وكان أحد الأصلين سببيا، بمعنى أنه يجري في موارد الشك في السبب، وكان الأصل الآخر مسببيا بمعنى أنه يجري في موارد الشك في المسبب، فمقتضى القاعدة هو تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي. والوجه في ذلك هو أنه مع تقديم الأصل السببي لا يبقى موضوع للأصل المسببي، إذ أن الأصل المسببي إنما موضوعه الشك في المسبب، والشك في المسبب بحسب الفرض متفرع على ماذا؟ على الشك في السبب. فإذا ارتفع الشك في السبب من خلال جريان الأصل فيه لم يبقى موضوع الأصل المسبب وهو الشك في المسبب، بل يرتفع تبعا لارتفاعه. فمثلا لو أن الإنسان فقد ولده كما حصل مثلا لبعض المؤمنين في القصة المعروفة، ولما حانت ليلة عيد الفطر أو يوم عيد الفطر شك في وجوب أداء زكاة الفطرة عنه، فهل هو لا زال موجودا أو ليس بموجود؟ فهنا شكه في وجوده، عفوا، شكه في وجوب إخراج زكاة الفطرة عنه إنما هو مسبب عن الشك في وجوده، مسبب عن الشك في حياته. فالشك في الوجوب شك في المسبب، بينما الشك في الحياة شك في السبب. فإذا استصحبنا حياته أجرينا الأصل واستصحبنا حياته، فلا يبقى شك ماذا؟ لا يبقى شك في المسبب، إذ الوجوب إن إذ الشك في الوجوب إنما هو مسبب عن الشك في الحياة، والفرض أن الحياة قد تعبدنا بها فلا شك فيها، فما دام لا شك فيها إذن لا شك في الوجوب. إذن مقتضى القاعدة متى دار الأمر بين الأصل السببي والأصل المسببي فإن الأصل السببي مقدم على الأصل المسببي. النقطة التي يجدر الالتفات إليها هاهنا هي أن هذه القاعدة كما تجري في موارد الأصول العملية كذلك تجري في الأصول اللفظية، لا فرق بينهما. كما هنا تجري ويقدم الأصل السببي على الأصل المسببي، كذلك في موارد الأصول اللفظية لو تعارض الأصلان فيها هذا خلاصة المقدمة. بعد بيانها نشرع في بيان الدليل الثالث أو الرابع، ومحصل هذا الدليل هو أنه لو كان عندنا دليلان وأحد هذين الدليلين نص بينما كان الدليل الآخر ظاهرا وتعارضا، فإن مقتضى القاعدة عندهم هو تقديم النص على الظاهر واعتبار النص قرينة على التصرف في الظاهر، واعتبار صدور النص واعتبار التعبد بصدور النص قرينة على التصرف ماذا؟ على التصرف في الظاهر. فكذلك أيضا ينبغي أن يكون الكلام فيما نحن فيه عندما يتعارض ظاهران، فكما هنالك جعلنا النص قرينة على التصرف في ظهور الظاهر لتعارضه معه، كذلك عند تعارض الظاهرين أيضا ينبغي ماذا؟ أن يجعل سنة التعبد بصدورهما قرينة على التصرف ماذا؟ قرينة على التصرف في ظهورهما، وحينئذ يجمع بينهما لا أن يطرح أحدهما، يعني هذا يقتضي قياس الظاهرين على النص والظاهر يقتضي الجمع بين الدليلين وليس يقتضي الطرح أحدهما. ولكن الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه الشريف ورزقنا شفاعته تأمل في هذا الاستدلال وقال بأن قياس النص والظاهر على الظاهرين قياس مع الفارق. لماذا قياس مع الفارق؟ قال لأنه في النص والظاهر في المقيس عليه في النص والظاهر يدور الأمر بين في المقيس عليه يكون النص حاكما على الظاهر، بينما هذه الحكومة لا تكون في موارد ماذا؟ في موارد الظاهر. لماذا؟ ما هو الفرق بينهما؟ قال الفرق بينهما هو أن الشك في الظهور في ظهور الظاهر عند تعارضه مع النص مسبب عن التعبد بماذا؟ عن التعبد بصدور النص. عندما يرد عندنا هكذا دليلا، دليل يقول أكرم العلماء، ودليل آخر يقول يحرم إكرام علماء الأنساب مثلا، يحرم إكرام علماء الأنساب. خب هذا الدليل نص يحرم إكرام علماء الأنساب، بينما ذلك الدليل ظاهر في وجوب إكرام العلماء بما فيهم علماء الأنساب. حينئذ عندما يرد عندنا هذان الدليلان ونشك في أن عنوان العلماء في أكرم العلماء يشمل علماء الأنساب أو لا يشمل علماء الأنساب، هذا الشك مسبب عن ماذا؟ عن نصوصية الدليل الآخر؟ كلا كلا، وإنما هو مسبب عن صدور الدليل الآخر، عن الشك في صدور الدليل الآخر، يعني عن الشك في صدور النص. وأما نصوصيته لا شك فيها، لا يحرم إكرام علماء الأنساب، هذه النصوصية لا شك فيها. الشك في شمول عنوان العلماء لعلماء الأنساب مسبب عن الشك كيف التعبد بصدور الدليل الناص، هل صدر أم لم يصدر؟ فإنه إن صدر لم يشمل عنوان العلماء علماء الأنساب، وإن لم يصدر ماذا؟ كان شاملا لعلماء الأنساب. تمام؟ فحينئذ إذا أجرينا الأصل في السبب لا يبقى شك، ماذا؟ لا يبقى شك في المسبب. يعني إذا تعبدنا بالصدور، بصدور النص، وقلنا بأن الأصل هو صدوره، أصالة الصدور، حينئذ لا يبقى عندنا شك في عدم شمول عنوان العلماء لعلماء الأنساب. فإذا في مورد تعارض النص مع الظاهر يكون النص حاكما على ماذا؟ حاكما على ظهور الظاهر. لماذا حاكم؟ لأن الشك في الظهور مسبب عن الشك في صدور النص، فمع إحراز صدور النص بجريان الأصل فيه، الأصل بجريان أصالة التعبد، لا يبقى شك في ماذا؟ لا يبقى شك في المسبب، لا يبقى شك فيما يرتبط بالظهور. بينما في تعارض الظاهرين ليس الأمر كذلك، لا يوجد عندنا شك سببي وشك مسببي، بل كما ذكرنا يوم أمس بأن الشك في ظهور الظاهرين المتعارضين إنما هو وليد سبب ثالث، وهو ماذا؟ وهو العلم الإجمالي بكذب أحد الدليلين، صدورا أو ماذا؟ أو ظهورا، إما أحدهما لم يصدر، وإما أن أحدهما صدر ولكن ظاهره ماذا؟ ليس بمراد. فالأمر يدور بين هذين الاحتمالين، ومع دوران الأمر بين هذين الاحتمالين يتحتم تعارض الدليلين، يتعين تعارض الدليلين، ولا سبيل لرفع اليد عن هذا التعارض إلا بماذا؟ إلا بالرجوع إلى المرجحات أو بغير ذلك. إذن فالكلام في المقيس يختلف عن الكلام تماما في المقيس عليه، فالمقيس عليه من موارد تقديم، من موارد الشك السببي والشك المسببي، والأصل هناك يقتضي تقديم النص على الظاهر، بينما هذا لا يتأتى في موارد تعارض الظاهرين. صار معلوما؟ فهذا الاستدلال ليس بتام. الدليل الرابع أو الخامس الذي أشار إليه الشيخ أعلى الله مقامه، هو تقديم الإجماع عند تعارضه مع الظاهر، وهذا أيضا دليل قياسي على غرار الدليل السابق. فعندما يكون عندنا دليل ولكن هذا الدليل لا يعارضه دليل آخر، وإنما يعارضه ماذا؟ إجماع، كما هو مثلا في قول الشارع المقدس: إذا قمت للصلاة فأذن وأقم، فأذن وأقم. هذا الدليل لو كنا نحن وظاهره فإنه يدلنا على وجوب الإقامة والأذان في الصلاة، إلا أن الإجماع قد قام على خلاف ذلك، سيرة المتشرعة قد قامت على عدم وجوبهما. فها هنا يقدم الإجماع بلا ريب لأنه قطعي، تقدم السيرة العملية القطعية بلا ريب على ماذا؟ على ظهور الدليل، ويصرف الدليل عن ظاهره، فبعد أن كان ظاهرا في الوجوب يكون ظاهرا في الاستحباب، يحمل على الاستحباب. إذن في كل مورد كان عندنا دليل عورض بدليل، عورض بقطعي كالإجماع كالسيرة العملية، كان هذا الدليل القطعي ماذا؟ قرينة على عدم إرادة الظاهر من ذلك الدليل، وهكذا ينبغي أن يكون في المقام. إذ عندما يوجد عندنا دليلان متعارضان بحسب الفرض، والتعارض إنما هو بين ظاهريهما، فهنا إما أن نطرح أحدهما ونبقي الآخر على ظاهره، وإما أن نتصرف في ظهورهما معا. فكما كان هنالك الإجماع كدليل قطعي قرين على التصرف في ظهور الدليل الآخر، ها هنا أيضا قام التعبد بصدور الدليلين معا، لافتراضهما موثوقي الصدور أو واردين عن طريق الثقة، فقام التعبد على اعتبارهما، وقام التعبد بدليل علمي بدليل قطعي. فإذا قام التعبد بدليل قطعي، أي فرق بين ما نحن فيه وبين ما قسنا عليه؟ المسألة واحدة، هناك جعل القطع قرينة، وهنا ينبغي أن يجعل أيضا ماذا؟
قرينة.
ولكن الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه الشريف تأمل في هذا الاستدلال، وأفاد رضوان الله تعالى عليه بأن القياس ها هنا أيضا قياس مع الفارق. لماذا هو قياس مع الفارق؟ بل قال هو أسوأ من القياس السابق، مو فقط قياس مع الفارق، بل هو أسوأ من القياس السابق. لماذا؟ لأنه في موارد تعارض الظاهرين يدور الأمر بين خيارين: إما طرح سند أحدهما والعمل بظهور الآخر، وهو مفاد الطرح. وإما طرح ماذا؟ وإما طرح، هنا قلنا طرح سند أحدهما، وإما طرح ظهور أحدهما، طرح ظهور أحدهما والعمل بسند الآخر. وهذا هو مفاد الجمع. مفاد الجمع إما أن يكون كما سيأتي إن شاء الله، إما بالتصرف في ظهور أحدهما، إما بالتصرف في ظهور كليهما، بحيث نوفق بينهما. فإذا نحن في مسألة، يعني في المقيس، في المقيس عندنا خياران، بينما في المقيس عليه عندنا خيار واحد، لا يوجد عندنا تعدد في الخيارات، وهو ماذا؟ وهو التصرف في ظهور الدليل، طرح الدليل. خب لماذا نطرح ظهور الدليل ولا نطرح نفس الدليل؟ يعني عندما يكون عندنا إجماع وهنالك دليل معارض له، خب لماذا لا نطرح الدليل من أساسه؟ لماذا نطرح الظهور؟ يقول الشيخ قدس الله نفسه: لأن هنالك عندنا أمرين، الأمر الأول هو الصدور، الأمر الثاني هو الظهور. وعندنا تعبدان، تعبد بالصدور، تعبد ماذا؟ بالظهور. والفرض أن الدليل قد قام على اعتبار، والفرض أن الدليل معتبر سندا، إذا قام التعبد على صدوره، قام التعبد على الأخذ به. إنما الكلام فلا مجال لرفع اليد عن ماذا؟ عن صدوره بعد قيام التعبد عليه. يبقى الكلام: هل تعبد الشارع بظهوره أيضا كما تعبد بصدوره أو لا؟ هنا نقول يوجد مانع من التعبد بماذا؟ بظهوره. المانع يزاحم ظهوره ولا يزاحم ماذا؟ صدوره. وبالتالي فإن الخيار الذي أمامنا هو طرح ظهوره، وليس عندنا خياران نطرح ظهوره أو نطرح ماذا؟ صدوره. بينما في المقيس نحن بين خيارين: إما أن نطرح صدور أحد الدليلين، وإما أن نطرح الظهور بالجمع بينهما. وإذا كان الأمر يدور بين خيارين، يعود ما ذكرنا من أنه لا مرجح لأحدهما على الآخر. فالمقيس غير المقيس عليه، فالمقيس غير المقيس عليه. من هنا نفهم لماذا كان هذا القياس أسوأ من القياس السابق، إذ أنه في القياس السابق، أي في موارد النص والظاهر، في تعارض النص والظاهر، كان الخياران موجودين أيضا، يعني خيار التصرف في الظهور أو خيار طرح الصدور. إذا تعارض نص وظاهر، المثال الذي ذكرنا: أكرم العلماء لا تكرم، أو يحرم إكرام علماء الأنساب، يحرم إكرام علماء الأنساب. عند تعارضهما خوف، إما أن نطرح لا تكرم علماء الأنساب، يحرم إكرام علماء الأنساب، نطرح صدوره، وإما ماذا؟ أن نطرح ظهور الدليل العام. خب هذا ممكن، هذا ممكن، يدور الأمر بين أحدهما، بين اثنين. لكننا قلنا بأن النصوصية حاكمة، النصوصية حاكمة، إذ الشك ماذا؟ في الظهور مسبب عن الشك في صدور الناس، فمع التعبد به لا يبقى مجال للشك في الظهور. فهناك رغم أنه يوجد خياران، مع ذلك ماذا؟ لم يصح قياس الظاهرين على النص والظاهر، بينما ها هنا لا يوجد إلا خيار واحد، فالقياس عليه أسوأ من ذلك القياس. صار معلوما؟ فانتهى الشيخ رضوان الله تعالى عليه من خلال هذا المطلب، يعني من خلال هذه الجهة وهي عرض أدلة القائلين بهذه القاعدة، إلى عدم تماميتها. أقرأ هذا المقدار. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ومنه ومنه يعني مما أشار إليه أخيرا من أن الشك في موارد الظاهرين ليس من قبيل الشك السببي والمسببي، وقال آخر شيء أحدهما ليس حاكما على الآخر لأن الشك فيهما مسبب عن ثالث، من هذا ظهر. ومنه يظهر فساد قياس ذلك بالنص الظني السند مع الظاهر، حيث يجب الجمع بينهما بين النص الظني والظاهر بطرح ظهور الظاهر لا سند النص، وهذا ما ندعيه أيضا في قاعدة الجمع. توضيحه يعني توضيح الفساد أن سند الظاهر أكرم العلماء لا يزاحم دلالته، هذا واضح بالبداهة، يعني لا يوجد أدنى تزاحم بين صدور أكرم العلماء وبين نفس دلالة الدليل، ولا سند النص أيضا سند الظاهر لا يزاحم سند النص ولا دلالته. يحرم إكرام علماء الأنساب وسند الظاهر أكرم العلماء لا يتزاحم، هذا يمكن صدوره وهذا يمكن صدوره، ولا يزاحم ماذا؟ ظهوره، ظهور أكرم العلماء لا يزاحم، مو ظهور نقول لأنه الفرض ماذا؟ نص، ولا يزاحم نصوصيته ولا يزاحم دلالته. لماذا؟ لأنها قرينة على المقصود، لأن لها الحاكمية. وأما سند النص ودلالته فإنما يزاحمان ظاهره، ظاهر الدليل الظني، الدليل الظني الظاهر، لا سنده. إذ الفرض أنه ماذا؟ معتبر، ظن معتبر. وهما حاكمان، يعني النص سندا ودلالة، النص بما له من السند والدلالة حاكمان على ظهوره، ظهور الدليل الظني الظاهر، لأن من آثار التعبد به، من آثار التعبد بما؟ بالنص، رفع اليد عن ذلك الظهور، إذ أن ذلك الظهور مسبب بل إذ أن ذلك الظهور محكوم، أدق يكون التعبير أو أسلس، محكوم صدور ذلك الناس، لأن من آثار التعبد به رفع اليد عن ذلك الظهور، لأن الشك فيه في الظهور مسبب عن الشك في التعبد بالناس، فمع التعبد به لا يبقى شك. فهذا الدليل ليس بتام. وأضعف مما ذكر، أنا قلت قبل شوي أسوأ وأضعف، وأضعف مما ذكر توهم قياس ذلك بما إذا كان خبر بلا معارض، يعني لا يعارضه خبر لكن ظاهره مخالف للإجماع، مثل الدليل اللي قلنا إذا قمت للصلاة فأذن وأقم، أو دليل ذكرنا أيضا قبل أيام اجتنب ملامسة الحديد مثلا، فإنه ظاهر في الحرمة أو في النجاسة ولكن السيرة العملية قائمة على الطهارة، فإنه يحكم بمقتضى اعتبار سنده بإرادة خلاف الظاهر من مدلوله، فسنده معتبر. وإذا كان سنده معتبرا والإجماع لا يزاحم صدوره وإنما يزاحم ظهوره، فإنه يحكم بإرادة خلاف الظاهر من مدلوله، لكن لا دوران هناك بين طرح السند والعمل بالظاهر وبين العكس، العمل بالسند وماذا؟ وطرح الظاهر، هذا الدوران غير موجود في مورد الإجماع والدليل المعارض، إذ لو طرحنا سند ذلك الخبر أي المخالف للإجماع لم يبق مورد للعمل بظاهره بخلاف ما نحن فيه، لم يبق مورد للعمل بظاهره باعتبار أن العمل باعتبار أن الظاهر تابع ماذا؟ للصدور للسند، فإذا طرح السند فإن الظاهر أيضا يندثر معه بخلاف ما نحن فيه. شوفوا، إذ لو طرحنا سند ذلك الخبر لم يبق مورد للعمل بظاهره، فيتعين فقط عندنا ماذا؟ طرح ظاهره دون طرح سنده بخلاف ما نحن فيه، فإنا إذا طرحنا سند أحد الخبرين ماذا؟ أمكننا العمل بظاهر الآخر، لا أن الأمر يدور، لا أن الأمر إذا طرح السند أيضا لم يبق مورد للعمل بالظاهر، بل هنا نبقى بين خيارين، ولا مرجح لعكس ذلك، أي طرح الظهور ماذا؟ عفوا، فإذا طرحنا سند أحد الخبرين أمكننا العمل بظاهر الآخر، ولا مرجح لعكسه الذي هو ماذا؟ طرح الظهور، طرح الظهور والعمل بالسند الذي هو مدعى القائلين بالجامع، ولا مرجح لعكس ذلك، بل الظاهر هو الطرح يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. وأنتم إن شاء الله.